الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وفضل الصلاة والسلام السلام على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه، واللعن الدائم على أعدائه من الأولين والآخرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكفنا من نور السر. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن نزولك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في إمارات الوثاقة والحسن، وذكرنا أن من جملة تلك الإمارات مسألة الوكالة عن الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام. نكمل إن شاء الله ما تبقى من هذه الإمارات، وذكرنا أن المقصود هنا من الإمارات وما يقابل النص على التوثيق، سواء التوثيق العام أو الخاص، مقصود به هذا المعنى. من جملة الإمارات والعلامات تصحيح سند الحديث، وهذا أشر إليه سابقا، وهو أن إذا حكم أحد الأعلام من المحدثين الفقهاء بأن هذا السند وهذا الحديث صحيح، فهل يكون هذا تعديل للرواة الواقعين في السند أم لا يكون تعديلا؟ هذا وقع النزاع في ذلك، وذكرنا أنه لا يكون في حد ذاته تعديلا. لماذا؟ يقول لأن هناك اختلاف في مباني صحة الحديث. إذا علمنا بأن مبنى المصحح لسند هذا الحديث هو الاعتماد على وثاقة الراوي، طبيعة الحال يكون تصحيحا لسند الحديث توثيقا للراوي. أما إذا كان مبناه كما هو المنقول عن القدماء من أنهم كانوا يعتمدون على جملة من القرائن في إثبات صحة الحديث، كما لو مثلا كان هذا من الأصول، كان من الأصول والكتب مثلا المعول عليها، فكان يحكون بصحة مثلا الحديث. هذا لاحظ باعتبار اختلاف المبنى ما يدل على وثاقة هذا الراوي، ولكن كما ذكرنا باعتبار أن البعض يرى ذلك مثل الشهيد في البداية، ولده في المعالم سيد الداماد، هؤلاء قالوا بأن تصحيح سند الحديث يدل على الوثاقة. مثلا من جملة الموارد التي وقعت فيها الكلام في الحكم بصحة سند الحديث اعتمادا على هذا المبنى فيما يرتبط بمحمد بن إسماعيل النيسابوري وشيخ الكليني، يقول السيد الداماد في كتاب الرواشح، يقول: ثم ليعلم أن طريق الحديث محمد بن إسماعيل النيسابوري هذا صحيح لا حسن. ثم يقول: وقد وصف العلامة وغيره من أعظم أصحاب أحاديث كثير وفي طريقها، أي هذا النيسابوري، بالصحة. أيضا الشيخ الباهي في مشرق الشمسين يقول: وقد حكم متأخرو علمائنا بتصحيح ما يروي الكليني عن محمد بن إسماعيل، وحكمهم هذا قرينة قوية على أنه ليس أحد من أولئك الذين لم يوثق أحد من علماء الرجال. يقول نفس هذا الحكم بصحة، لاحظوا، نفس الحكم بصحة الحديث قرينة على أنه هذا ليس من الذين لم يوثق، يعني كان يقول من يريد أن يقول أنه من الذين وثق معنى ذلك. ولكن كما ذكرنا هذا باعتبار أن المبنى التصحيح غير معلوم، فلا يمكن الحكم بأن الحكم بتصحيح سند الحديث عند القدماء بحد ذاته دليل على وثاقة الراوي ما لم يعلم المبنى. إذا علم المبنى وهو الاعتماد على وثاقة الراوي، وإش رأينا أن أحدا من الفقهاء حكم بصحة هذه الرواية، نعم نستطيع أن نحكم بوثاقة الرواة الواقعين فيها. وهنا نقطة أخيرة، وهي أن أحيانا يأتي التعبير من جملة التعابير الواردة، يقولون فلان صحيح الحديث. هذه العبارة يستدل بها علماء الرجال بأن هذا المصطلح يقتضي أن من قيلت في حق هذا ثقة وضابط، يعني هذه من الألفاظ التي تقال في حق الثقة، وبالتالي لا ينبغي الخلط ما بين من قيلت في حق هذه العبارة وبين حكم الفقيه على سند الرواية بأنها ماذا صحيحة مثلا، هذا فرق بينهما. من جملة الإمارات على الوثاقة شيخوخة الإجازة، ولهذا اشتهر أن مشايخ الإجازة لا يحتاجون للتوثيق، بل نفس شيخوخة الإجازة أن هذا صار شيخ إجازة لشخص، النفس هذا إمارة على أن هذا الشيخ الإجازة هذا ثقة، نفس هذا الأمر أن الشخص يستجيل شيخ الإجازة في الحديث بحد ذاته دلالة على أن الشيخ الإجازة ثقة. من جملة الذين ذهبوا إلى هذا الرأي الشهيد الثاني صاحب المعالم ابنه الوحيد البهباني، السيد الدامادي، السيد بحر العلوم، الشيخ البهائي والمحدث البحراني أيضا، الذي قال بأن مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة، وخالفهم آخرون السيد الحسن الصدر والسيد الألكوي. السيد حسن الصدر طبعا كان يقول بأن لا تدل على الوثاقة، تدل على المدح، ولكن يعني يقول بالاعتبار ولكن ليس إلى درجة الوثاقة، بينما السيد الألكوي وآخرون من المتأخرين قالوا بأن شيخوخة الإجازة لا تدل لا على الوثاقة ولا على المدح. حتى نعطي الموضوع حقه لا بد من البداية أن نحدد المقصود من هذا المصطلح، ما المقصود من شيخوخة الإجازة؟ هل المقصود من أستجيزه في نقل حديث أو حديثين؟ هل هو مطلق من يستجاز؟ أو أن المقصود هو من اشتهر بنقل الحديث وحصلت له الاستجازة، كما لو كان نفترض كانت له الروايات كثيرة، كان ينقل كتب أصول ويتم الاعتماد عليه في نقل تلك الكتب، واضح شلون؟ مو أنه فقط شيخ إجازة مثلا يقول هذا مثلا عن طريق فلان روى الشيخ الصدوق الرواية الفلانية، واضح شلون؟ مجرد نقل رواية رواية. يقولون هذا لا يراد من مثل هذا الشخص شيخ إجازة، المقصود من شيخ الإجازة، وكما سننقل عبارة أيضا تفيد هذا المعنى من الشهيد، المقصود هو من اشتهر بكون الشيخ إجازة. بالإضافة للشيخ ننقل عبارة للشيخ حسن الصدر يقول المقصود من مشايخ الإجازة ممن يستجاز في رواية الكتب المشهورة، الكتب المشهورة يستجاز في نقلها، واضح شلون؟ يعني إذا يستفاد من هذا هو من يعتمد عليه في نقل هذه الكتب المشهورة، أو أن الروايات التي يستجاز في نقلها كثيرة، أو أن المقصود أو أنه الشخص الذي يكثر الاعتناء بشأنه في إجازة الروايات، يعني الأصحاب اللاحظوا يتهافتون على هذا الشخص لنقل الرواية وأخذ الإجازة منه في نقل الأحاديث، فمعروف عنه أنه يحتل هذا الموقع. إذن نقلنا الأقوال ونقلنا المقصود، والآن نأتي إلى الدليل. ما الدليل على أن شيخوخة الإجازة تعد من الإمارات على الوثاقة؟ من جملة ما استدل على هذا الكلام ما هو منقول من كلام الشهيد الثاني وآخرين من أن مشايخ الإجازة اشتهروا بالوثاقة، كانوا مشهورين بالوثاقة، كانت مسألة اشتهار وثاقتهم، اشتهار ضبطهم، ورعهم في نقل الحديث، كان هذا أمرا يعني مشهورا بين الأصحاب، كان الاعتناء في الاستجازة منهم لأجل ذلك، يعني لأجل اشتهار وثاقتهم ولأجل اشتهار ضبطهم إلى آخره من الأمور التي هي دخيلة في الأخذ عنهم والاعتماد عليه. الشهيد الثاني في الدراية يقول هكذا، يقول: تعرف العدالة المعتبرة في الراوي بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلم. ثم يضرب مثال، لاحظوا: كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد يعقوب الكليني وما بعده إلى زمان هذا. يقول: هؤلاء عدالتهم كانت مشتهرة، مثل الكليني ومن يأتي بعده، هؤلاء كانوا يستجازون منه في نقل الحديث، كانت عدالتهم مشتهرة، كانوا مشايخ يرجع إليهم في نقل الحديث وعدالتهم مشتهرة. فيقول: هؤلاء لا يحتاج أحد من هؤلاء إلى ماذا؟ إلى تنصيص على التزكية أو بين على العدالة بسبب اشتهار وثاقتهم وضبطهم وورعهم. الذي يتم التوقف في نقل الحديث عنه هو غير المشهورين، أما هؤلاء فقد اشتهروا. لاحظوا شلون يقول: وإنما يتوقف على التزكية غير هؤلاء من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك، ما كانوا مشهورين بالوثاقة وبالضبط، هؤلاء يحتاجون إلى التزكية. أما هؤلاء، يضرب مثال مشايخ السالفين من عهد الكليني وما بعد، فهؤلاء لا يحتاجون، مشايخ ينقل عنهم. وأيضا يشير إلى، شوفوا لحظة كلمة، يقول بأنه ككثير ممن سبق على هؤلاء وهم طرق الأحاديث المدونة في الكتب غالبا، يعني أن الطريق للأحاديث كانت عن طريق هؤلاء المشايخ. فهذا أيضا ما حدث، يعني لاحظوا أن يؤكد على ما قاله السيد الصدر من أن الشيخ الإجازة هو الذي يستجاز في نقل الكتب المشهورة. لاحظوا شلون. أيضا هناك تعبير آخر، ما نقله السيد محسن في العدة الرجالية، يقول: ما كان العلماء وحملة الأخبار ليطلبوا الإجازة، أنا أحذف هذه بين شرطتين العبارة حتى يتبين المعنى ثم أنقل الجملة الاعتراضية، ما كان العلماء وحملة الأخبار ليطلبوا الإجازة في روايتهم إلا من شيخ الطائف وفقيها ومحدثها وثقتها ومن يسكنون إليه ويعتمدون عليه. يعني ما كان يرجع حق أي واحد، يرجع حق واحد يكون شيخ طائفة، يكون محدث الطائفة، ثقة الطائفة، مثل هؤلاء كان يرجع إليهم من قبل العلماء وحملة الأخبار. يقول: ما كان العلماء وحملة الأخبار لا سيما الأجلاء ومن يتحاشى في الرواية عن غير ثقات فضلا عن استجازة ليطلب إجازة في روايتهم إلى آخره، إلى آخر كلامه. فلشيخ الإجازة مقام ليس للراوي، يقول مقام أيضا فوق مقام الراوي، يعني يقول أن باعتبار أن أصلا هذا الشيخ يكون المعتمد عليه في إثبات الرواية، المعتمد عليه. هذه جملة من الكلمات المنقولة منهم والتي تؤكد على أن مشايخ الإجازة كانوا مشهورين بمسألة الثقة والورع والضبط إلى آخره من الصفات التي تكون دخيلة في الاعتماد في قبول الحديث. الدليل الثاني على أن مشيخة الإجازة إمارة على الوثاق، يقولون أن متفق عليه أن علماء الرجال المتحدثين لم يتعرضوا إلا لمن؟ للرواة السابقين، اللي كانوا في عهد الإمام الرضا وفي عهد الإمام الجواد وعهد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، الذين كانوا متقدمين عن مشايخهم، الرواة الواقعين في طرق الأحاديث. أما نفس مشايخ الأصحاب يقولون اللي كانوا يحدثون بدون واسطة يقول ما يناقشون أصلا فيهم ولا يطرحون مسألة إن هذا كان ثقة أو غير ثقة. يعني كانت سيرتهم قائمة على أن الشيخ الذي يستجاز من في نقل الحديث ما كانوا يتحدثون أصلا إن هذا كان ثقة أو ليس بثقة. إذا كانت جملة عابرة تأتي أحيانا تذكر أن كان الشيخ فلان أو حدثي فلان هو ثقة، هذا شيء عابر، إنما الأصل أنه ما يتعرض. يمكن قد يتفق نادرا أن الشيخ صدوق يصف بعض المشايخ بأنه ثقة، ولكن طريقتهم كانت ودأبهم كان على أنهم لا يتعرضون حول مشايخ الإجازة عن حالهم وشلون كان شيخي وهذا كان كذا، لا، كأنما كان مفروض عندهم أن شيخ الإجازة بعد ما يتم الحديث عن وثاقه، لأنه مفروضة، لأنه مسلم أن شيخ الإجازة تقول كيف أنا أريد أن أعتمد على حديث أو أثبت حديث من خلال شيخ ليس بثقة، لا يمكن أصلا هذا معه. هذا دليل ثاني وهو يعتمد على إحراز وثاقة مشايخ الإجازة، ولهذا لم يتم التعرض إلى حاله. الدليل الثالث المنقول في دلالة مشيخة الإجازة على الوثاقة ما يظهر من كلمات النجاشي والشيخ وغيرهما من الرجالين أنهم كانوا يتحرجون في الرواية عن الضعيف. مثلا النجاشي كانت طريقة أنه لا يروي عن المتهم المغرم بشيء، وهذا ماذا يدل؟ لما تكون هذه طريقتهم يدل على أن المشايخ الذين ما تعرضوا لهم هؤلاء كانوا ثقات عندما كانوا يعتمدون على في نقل الحديث، باعتبار أن كانوا هم محتاطين في نقل الحديث ولم يتعرضوا لحال بعض مشايخهم، وبعض مشايخهم الذين كانوا من المضعفين مثلا ضعفوهم لم يروا عنهم وتركوهم، يعني معنى كان شيخ بالنسبة له أستاذ مع ذلك تركه. ومن ثم يدل هذا على أن من لم يتكلم عليه بشيء مع شدة احتياطه في نقل الحديث هذا كان من الثقات. هذه تقريبا جملة الأدلة على وثاقة مشيخة الإجازة وشيخوخة الإجازة. أما الطرف الثاني الذي يرفض دلالة مشيخة الإجازة على الوثاقة يقول بأنه من جملة أدلته أن شيخ الإجازة ما هو فرقه عن الراوي؟ فرقه فقط أن هذا الشخص يستجيز بنقل الحديث لا أكثر، الراوي ينقل عن الراوي بدون ما يستجيز، بينما شيخ الإجازة يستجاز، أجزني مثلا أو أجازني وكذا استجازه في نقل الحديث. زين، إذا كان هذا الفرق إذا شنو الفائدة؟ ما هو الغرض من هذه الاستجازة؟ الغرض من هذه الاستجازة ما هو؟ مسألة تصحيح سند الحديث إلى المجيد، يعني أنا حتى أصحح الإسناد أقول نعم رويته عن هذا المجيد، زين، ونقلت من هذا المجيد لإثبات هذا المعنى، وبعد ذلك ماذا؟ نرتب حكم الرواية المسندة من خلال إجازة، يعني من خلال إجازة نرتب عليه حكم أن هذه الرواية مثلا أنا أريد أخذ أعمل بها وأخذ بها عن طريق شيخ الإجازة. زين، فهنا يطرح من قبل المستشكل أو الرافض لدلالة شيخوخة الإجازة عن الوثاقة، يقول الآن إذا كان هذا الغرض لا يكون هناك أي امتياز بين المجيد وبين الراوي. هو الراوي من المسلم أن الراوي نفس النقل عن الراوي لا يدل على وثاقة الراوي. باعتبار أنه هذه الفائدة، هذه الفائدة التي تريد تثبتون، أيضا الشخص عندما يريد ينقل الحديث أيضا نفس الشيء يريد أن يعمل، يريد أن يسند الحديث، يريد أن يسند الحديث يقول إلى فلان، والآن نفس الشيء هذا المجيز يريد أن يسند الحديث إلى المستجيز. لاحظ شلون؟ المستجيز عفوا يسند الحديث إلى المجيز. مجرد هذا المعنى، وهذا الأمر حاصل في الراوي، ومن ثم لا تدل على الوثاق ولا شيء. إذا كان مبنانا هو أن إذا شخص نقل عن شخص آخر رواية من دون إجازة، هذا كاشف على أن من روى عن ثقة أو حسن نقدر نعتمد في مسألة الإجازة نفس الأمر، ولكن ذلك المبنى باطل، لا أحد يستطيع أن يدعي هذا المعنى أنه مجرد النقل عن الراوي في رواية دلالة على وثاقته وعلى مدها. كذلك الأمر فيما نحن فيه. طبعا هنا مناقشة فيما يرتبط بهذا الرأي، وهو أن هذا الدليل المورد من قبل فريق الرافض إنما يتكلم فيما لو كان المستجيد يريد ينقل عن المجيد رواية، أو الراوي ينقل عن راوي الرواية. أما ما نحن بصدد الآن هو شيخ الإجازة الذي يكون عليه المعتمد في نقل الكتب المشهورة، أو مثلا في نقل عدد كبير من الروايات، يعني كأنما قياس مع الفارق المسألة في مسألة المقارنة ما بين نقل الراوي عن راوي ونقل المستجيز عن المجيز. في نقل المستجيز عن المجيز هذا يريد نقل كتب مشهورة، يريد نقل روايات كثيرة، وهذا الذي نقصده من شيخوخة الإجازة. بينما إشكال المستشكل يتطرق فقط إلى مسألة المقارنة بين الإجازة وبين رواية راوي عن راوي، وليس عن كثرة الرواية والاعتماد على الراوي في مسألة نقل الكتب المشهورة. هذا دليل. دليل آخر من فريق الرافض يقولون أن النجاشي ضعف بعض مشايخ الإجازة مثل الحضيني، مثل حسن محمد بن يحيى، مع أن هذين الشخصين أجاز كانوا مشايخ إجازة للتلعة كبير، كانوا مشايخ إجازة. هذا نقل. قد يقال في الجواب عن هذا النقل من قبل الفريق الرافض أن هذين الشخصين ما كانوا من المشهورين به بأنهم كانوا مشايخ الإجازة، مو من المشهورين. ونحن حديثنا الآن عن عندما نتكلم عن شيخ الإجازة نقصد هذا المصطلح الخاص، مو أي شيخ إجازة في حديث أو حديثين، نتكلم عن من اشتهر في الرجوع إليه كشيخ إجازة. هذا فيما يرتبط بشيخوخة الإجازة. يبقى مطلب آخر فيما يرتبط بالترحم والترضي، وكونها من إمارات الوثاقة أو المدح. ذهب جمع من علماء الدراية والرجال إلى أن ترحم أحد أعلام الأجلاء بحق شخص من الرواة والمشايخ يكون من إمارات الوثاقة، مثل ما ذهب إليه المامقاني، سيد محسن الكاظمي، وعلي الحائري، سيد الصدر وآخرين، وخالفهم السيد الخوي وآخرين في هذا المبنى. ما هو دليل المستدلين؟ يقولون هكذا أن إذا لاحظنا أن هؤلاء المحدثين الصدوق كليني وآخرين، ابن قولوين، الشيخ الطوسي، هؤلاء كانت طريقتهم أنهم ما يترحمون على أي شخص أو مثلا لم يكن دأبهم التراحم، ليست عادتهم التراحم. فإذا جاءوا في حق بعض الرواة وبعض المشايخ الذين نقلوا عنهم الحديث ترحموا عليهم، هذا يفيد نوع من العناية بهؤلاء، أن هذا نوع عناية خاصة بهم ولهذا ترحموا عليهم من بين كل المشايخ. وإلا لو كان لم يكن هناك ترحم كان ترحموا على كل واحد، معنى ذلك لا نجدهم يترحمون أو يترضون على أسماء مخصوصة فقط دون غيرها. هذا يكشف نوع من الاهتمام ونوع من جلالة قدر هؤلاء عند المشايخ. ثم يقولون أكثر من هذا، يقولون بأن نلاحظ أن بعض الألفاظ لها خصوصية، وإن شاء الله طرق إليه لاحقا، أن لفظ الترضي حتى على نحو الاستعمال يفيد نوع عناية زائدة أكثر مسألة الترحم. يعني لاحظ أن هناك بعض الألفاظ لها دلالات خاصة، عندما يقال مثل رضي الله عنه ما يقول رضي الله عنه عن كل واحد، هذا مصطلح ما يستخدم رضي الله عنه مثل رحم الله، رحم الله دعاء بالرحمة تدعو أن الله يرحمه، أما رضي الله عنه حتى لو قلنا بالندع هذا في ماذا إثبات رضا الله عز وجل في حق الشخص. فيقولون بأن هذا المصطلح رضي الله عنه إثبات رضا ليست مسألة مرحلة بسيطة حتى يطلب الرضا من قبل الله في حق أحد، وخصوصا إذا لاحظنا مصطلحهم يعني طريقة استخدامهم لهذا المصطلح نجد أن ليس كل أحد أيضا يترضى عليه، البعض يترضى عليه، بعضهم يترحم عليهم وبعضهم لا يترضى، وبعضهم لا يترحم عليهم، وبعضهم الذين يترحم عليهم أيضا لا يترضى عنهم، ليس كل من يترحم عليه أيضا يترضى عنه. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن أيضا الترضي فيها خصوصية، أن تفيد أن اهتمام زاد أكثر، من ثم تدل على جلالة هذا الشخص، وأقل ما يقال في حق هذا الشخص إذا لم نقل بالوثاقة على المدح والحسن. الفريق الرافض يقول بأن الترحم طلب رحمة من الله عز وجل، وهذا أمر دعاء، وورد الأمر بطلب المغفرة ودعاء لجميع المؤمنين، ومن ثم ما يمكن القول بأن كل مؤمن ثقة باعتبار أن طلب الدعاء لكل مؤمن وارد، والترحم أي من هذا القبيل، ولا أحد يستطيع أن يقول أن كل مؤمن ثقة. أيضا من جملة أدلة الفريق الرافض أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ترحم على زوار الإمام الحسين، لا أحد يستطيع أن يدعي أن كل من ترحم عليه الإمام من زوار الإمام حسين ثقة، يعني كل زوار الإمام حسين ثقات، لا أحد يستطيع أن يدعي هذا المعنى، واضح أن هذا أمر باطل، يعني على الأقل الشاهد واقع الحال يشهد بذلك. ثم أيضا كدليل نقضي أن الإمام الصادق ترحم على بعض الأشخاص المعروفين بالفسق مثل السيد الحميري، هذا يعني دليل نقضي. وأيضا من جملة أدلة الفريق الرافض أن النجاشي ترحم على بعض معاصريه، لاحظوا شلون يقول ترحم على بعض معاصريه مثل محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن بهلول، بعدما ذكر يعني ذكر أول أنه قد رأى المشايخ يضعفونه ولذا لم يروا عن شيء يتجنبه، ومع ذلك ترحم عليه، فيكشف أنه يمكن شخص أن يكون ضعيفا ومع ذلك يترحم عليه. طبعا هناك ردود على هذا على هذه الأدلة موجودة في بعض الكتب لا نطيل يعني بذكرها، يكفي أن نقول هنا في هذا الصدد ما يرتبط بهذه الإمارة أن الترضي كمصطلح من خلال ملاحظة موارد الاستعمال خصوصا من الشيخ الصدوق، وخصوصا إذا أكثر الشيخ الصدوق التربي عن شخص. هذا مصطلح التربي يتفاوت عن مصطلح الترحم، إذا كان الترحم فيه إشكال، أما مصطلح التربي يقيد نوع عناية خاصة، ولا تقال هذه العبارة في حق أي أحد، فيه نوع تعظيم من هذا اللفظ، مثل ما يقال عن أمي عليه السلام كرم الله وجهه، هذا في نوع تكريم خاص بهذا المصطلح. فأيضا في مصطلح رضي الله عنه أيضا من هذا القبيل، في نوع تكريم خاص، وأقل ما يقال في حق هذا التكريم والتجليل والتبجيل إفادته ماذا؟ المدح، أقل ما يقال في حق هذا العبارة. الإمارة الأخيرة وأختم بها الحديث، تأليف الكتاب أو الأصل. قالوا بأن من إمارات الوثاقة أن الشخص الذي قيلت الوثاقة في حق من باب الإمارة يكون صاحب كتاب أو أصل يعتمد عليه يرجع إليه في نقل الحديث عن المعصوم. هنا في الجواب يقال واضح أن كون الشخص صاحب كتاب أو أصل لا علاقة له بالوثاقة، ما هو مورد الوثاقة أصلا في هذا الخصوص؟ شخص كان صاحب كتاب، ألا يمكن يكون صاحب كتاب أو مثلا روايات يختص بنقله عن المعصوم ويكون مثلا كاذبا؟ ممكن، بل أكثر من هذا، لدينا مجموعة من الرواة كانوا أصحاب كتب أصحاب أصول ومع ذلك ضعفوا، فلا يمكن الاعتماد على كون الشخص صاحب كتاب أو أصل في إثبات الوثاقة وكون إمارة على الوثاقة. يقولون نعم ممكن أن يقال شيء، وإذا كان الشخص صاحب الأصل اعتمد عليه الأصحاب في نقل الحديث واشتهر هذا التعويل من قبلهم، كان منشور، لاحظوا اشتهار التعويل على كتابه وأصله، ولم يرد في حقه قدح من قبلهم ولا من قبل أحد، يقول هذا يكون قرينة عرفية تكشف أن حال هذا الراوي حسن أو ثقة، هذه قرينة عرفية على الوثاقة أو الحسن. فيكون مرجع هذه الإمارة ماذا؟ هو الاشتهار، وليس مرجع الاعتماد على هذه الإمارة إن لمجرد كونه صاحب كتاب وأصل. لاحظ شلون المرجع إذن يتفاوت بين كونه صاحب كتاب وأصل أو كونه مشتهرا بين الأصحاب. فإذا طبعا استطاع شخص أن يثبت هذا المعنى أنهم اعتمدوا عليه وعولوا عليه وكان مشتهرا بينهم الاعتماد على كتابه ولم يرد في حقه ذم أو قد فيعتمد عليه. بقية الإمارات إن شاء الله إلى الدرس القادم. صلى الله على محمد وآله.